بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يكسبون. هذه مسألة خطيرة جدا، أن الله سبحانه وتعالى من مقتضى فعله أنه أوجد ذلك الكون وهيأ له أسباب الوجود وأسباب البقاء وأسباب الصلاح، وجعل ذلك كله خدمة للإنسان كي يعبده سبحانه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ففضل الله تعالى الإنسان على غيره وأوجده وأعده وأصلحه وهيئه ليقوم بعمارة الكون بالدين. فلا بد لهذه القرى التي أوجدها الله تعالى أن تشكر نعم الله سبحانه. فليس المقصود بالقرية هي القرية بالمفهوم العرفي عندنا نحن المصريين، وهي البلدة الصغيرة قليلة العدد لا توجد فيها المرافق ولا الارتفاقات، وإنما يقصد بالقرية والمكان الذي يجتمع فيه الناس قل أو كثر. فكل مكان يجتمع فيه الناس فأوجدوا سكنا لهم، وبمقتضى السكن الثابت في هذا المكان أوجدوا الصناعات والحرف والمهن واستقروا في هذه الأماكن واستوطنوها. فهذه القرى أعطاها الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من الحضارة والنعيم والسؤدد والتمكين، ولكنها بدلا من أن تشكر نعم الله سبحانه وأن تعمل بطاعته وأن تمتثل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أبت هذه القرى إلا أن تعصى وإلا أن تخالف. فنجد شباب هذه القرى، والشباب علامة على حيوية الأمة، نجد شبابها في غفلة سادرة وفي لهو غافل، في غفلة سادرة وفي لهو غافل، شباب مفرغ من القيم ومفرغ من الرسالة، لا رسالة له ولا هدف له ولا حياة يؤملها في مستقبله، وإنما حياته هي وقته. أما رجالات هذه الأمة فلا يهتمون إلا بمصالحهم وقضاء مآربهم، وأما نساء هذه الأمة فهن نساء غافلات بعيدات عن الوحي. فهذه القرية كفرت بأنعم الله، لم يقل الله عز وجل كفرت بنعمة الله، وإنما كفرت بأنعم الله. فهذا دلالة على أن النعم كثيرة، نعم كثيرة متوفرة، ولكنهم قابلوا هذه النعم، قابلوها بالجحود والإباء والنكران. فكم من قرية أعطاها الله ثم عصت وأبت، فأذاقها الله تعالى لباس الجوع والخوف، الجوع والخوف. فالجوع علامة على الفقر، والخوف علامة على ضياع الأمن، والخوف دلالة على ضياع الأمن. فإذا حل الخوف وحل الجوع في مكان، إذن هيهات هيهات أن تجد خيرا في هذه الأمة، وهيهات هيهات أن تجد خيرا في هذا المكان. فهذه آية ينبغي أن تكون منهجا لكل الأمم أصحاب الحضارات. فكم من أمة قامت لها حضارة ثم سقطت هذه الحضارة. فعندما نتأمل في سقوط الحضارات نجد أن أخطر شيء من أجله سقطت هذه الحضارات أنها حضارات غيبت عن رسالتها، فحيثما غيبت الرسالة غيبت الحضارة. فالله تعالى أسأل أن يمكن لدينه أمر الرشد، وأن يهيئ لأوليائه سبيل الخير، وأن يمسكنا بدينه، وأن يتوفانا على دينه. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاب ملتحي، وكل ما أتقدم لوظيفة يقولون لي اللحية. أنا لا أسألكم حلقها، ولا لأني عزمت على عدم حلقها، وبأس أن يرزقني الثبات. أسأل تعالى أن يثبتك وأن ييسر أمرك. وأتعجب من هؤلاء أصحاب الشركات والمؤسسات الذين يربطون بين تشغيل الشباب وبين حلق لحاهم. فدعوتي لإخواني أن يثبتوا، وأسأل الله تعالى أن يهيئ لهم أمر الرشد إن شاء الله. شخص اقترض من بنك ربوي مبلغا من المال، واشترى به عتاد لابنته. عتاد يعني عاوز يقول ان هو جهز بنته يعني، بس بيسميها عتاد، ما تقول اثاث، او مثلا جهز ابنته. وبعدها الابن تاب يريد ان يكفر عن ربه، علما انه ملتزم بتسديد اقساط القرض الربوي وبالفائده، فماذا يفعل؟ علما ان لو اخ قال له اسدد عنك القرض. يعني المساله بنيت على خطا، وأعجب شيء من الناس تقع في الخطأ ثم بعد ذلك تسأل كيف أخرج من هذا الخطأ. طبعا هذا قرض وربوي وبنكي، وإذا لم تسد ذلك القرض سجنت. فلو قلت لك لا تسد هذا القرض، يبقى أنا أدعوك أن تدخل السجن، ولكن أسألك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، لعل الله تعالى أن يكفر عنا وعنك سيئتنا. أنا مصري مقيم في السعودية، ومعي في العمل أخ آخر مصر ممن أطلق عليه الشيخ النقيب لقب نبات السوء الذين يجرحون ويتهمون العلماء. وجدته يبدأ في بث سمومه وسط زملائنا في العمل، ويعرض عليهم الشبهات التي تثار حول الشيوخ. وبدأت في تجميع ردود الشيوخ على تلك الشبهات وعرضها للزملاء، وعرضوها عليه شخصيا، فبدأ في الاستهزاء بكلام الشيخ وتأويل ردوده لصالح فكره. واستفتيت بعض الشيوخ هنا، وكان ممن نصحني به أن أهجره زجرا له والهجرة حتى في رد السلام. فهل يجوز في حق هذا الأخ الهاجر حتى في رد السلام؟ أم إني آثم بذلك؟ وما نصيحة في التعامل مع شبهاته، خاصة أننا في مكان يقل فيه الإخوة الذين درسوا العلوم الشرعية بصورة منظمة للرد عليه؟ هؤلاء نابتة السوء، لعل في عدم الاكتراث بكلامهم وإهمالهم وعدم الرد عليهم يعني إيه أفضل شيء. ولا تحاول أن تجمع الشبهات لترد عليها، ولكن قل لهم قولا مجملا، وهو مثلا: من شيخكم في هذه المسألة؟ يعني من شيخكم في هذا الجرح وفي هذا التشهير؟ فإذا قالوا مثلا زيد من الناس، قل لهم: هل ذلك زيد معصوم الخطأ أم ليس بمعصوم؟ لو قالوا معصوم الخطأ كفروا، يبقى خلاص سرحنا منه كفر. لو قال فلان غير صلى الله عليه وسلم معصوم الخطأ كفر. ولو قالوا بأن فلان ليس بمعصوم، قلنا لهم: إذا تقع له أخطاء، فيجب عليكم أن تبينوا أخطاء ذلك الشيخ الذي أنتم تنتهجونه. فلا تكتذب بهؤلاء ولا تلتفت إليهم، ولو استطعت زجرهم زجرا رحيما لكان ذلك خيرا إن شاء الله. زوجة أخي كان عندها ابن له 10 سنوات، عندما تزوجها لم يرشده أحد أو يعلمه الصلاة، فلا يبدأ معه كأنه في السابعة، أم يحاسبه عليه بما أنه في العاشرة؟ لا، يبين له ويترفق معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز للولد أن يضرب بعد 10 سنوات إذا أهمل في الصلاة، لكن إذا كان هو لم نبدأ في تعليمه له في العشر، فنعلمه ونترفق به إن شاء الله. هل من التواطؤ اشتراطي في من يتقدم لخطبتي أن يكون متسننا في كل شيء حتى القميص؟ وهل إذا كنت قد أشرت إليه قديما، فإذا وافقت على من لا يرتدي القميص بعد ذلك، فهل يعد ذلك تساهلا؟ لا، ليس بتساهل. الإنسان عندما يضع شروط، لا يضع شروط متعلقة بالظاهر، ولكن يضع شروط متعلقة بالمنهج. فالتسنن منهج، مش تسنن قميص، بحيث إذا تسهلنا في القميص يبقى تسهلنا في المنهج. لا، الأمر أوسع من ذلك وأدق. تقدم لأحد الإخوة على علم كبير جدا من طلاب العلم الذين يريدون ماشي نشأ، وهو متزوج يريد التعدد نشر الدعوة بالمحافظات الأخرى، وأنا أشعر أني سأحمل نفسي أكثر من طاقتي إذا وافقت، ولكن هل أنا بذلك سقطت في اختيار الله لي في أن أختار الدنيا أم الآخرة؟ فاخترت الدنيا، لكن والله أخاف أن أختار الآخرة بهذا الأمر ولا أكون على قد المسؤولية في طريق الآخرة أيضا، فما رأيكم؟ لأني أشعر برفضي أني رفضت اختيار الله لي أن أكون باب للدعوة، وأشعر أني لا أستطيع الموافقة، وفي حيرة شديدة. هي صراحة مسألة التعدد دي مسألة صعبة جدا، وليس كل الناس يقدرون عليها، فوالله يعني دي مسألة حال ليس مسألة حكم، فكل إنسان أدرى بحاله، ولكن أنا رأيي أن مسألة التعدد هذه مسألة صعبة وتحتاج إلى فقه دقيق، والله تعالى أعلى وأعلم. ما هي أفضل المجلات التي ينصح أن يبدأ بها طالب العلم؟ وما النصائح التي يثبت بها في طريق طلب العلم؟ والله ليست هناك مجلة محددة، ولكن لعل مجلة البيان من المجلات الطيبة التي يمكن أن تصل إلى أيدي الطلبة. النصائح التي يثبت بها في طريق طلب العلم أن يجدد نيته ويصححها، وأن يتعلم الجلد في تحصيل العلم، لأن الإنسان إذا لم يكن جدا في تحصيل العلم فإنه لن يتعلم شيئا. الأمر الذي بعد ذلك عليه أن يحاكك العلماء وطلبة العلم، وأن يذاكر على أيديهم، وأن يعارضهم بما يفهم، وأن لا يضيع وقته، وأن يكون الوقت عنده أغلى من الذهب. بعض الناس يعيشون هكذا كالبهائم، لا ينظرون إلى أوقاتهم ولا يهتمون بها، فلا تكن مثل هؤلاء، ولكن كن كالنبلاء الفضلاء الذين يحسبون دقائق عمرهم. والله المستعان. مسألة النقاب وفرضيته وعدم فرضيته، هذه المسألة فيها نزاع، فيها نزاع. ولماذا يؤمر النساء في الحرم بكشف الوجه؟ رأيت هذا الموقف في مكة المكرمة، أنا أول مرة أعرف إن النساء بيؤمرن في مكة بكشف الوجه، لكن ده صحيح؟ غير صحيح. أنا ما الآن أخي يعني مولود في مكة وعايش في مكة، وأنا رأيت أن هذا ما فيش حد بيأمر بهذا، ويوافقني هذا أن مفيش حد بيأمر بذلك، هذا كلام غير صحيح. نعم. ما رأيكم في من يتعرف بالأخوات؟ ما شاء الله ما شاء الله، بغرض الزواج، وله دور بارز في الدعوة عبر الإنترنت، ولكن للأسف يتخذ من شهرته هذه وسيلة كي يتسلى ببنات الناس وينكر بهن، ولا يدخل البيت من بابه. أرجو من حضرتك أن توجه له نصيحة لأخوات الطيبات. نصيحة أنا أقول له: اتق الله، وكما تدين تدان، ومن كشف ستر غيره كشف الله تعالى ستره. والإنسان إذا عصى ربه سبحانه وتعالى فإن الله تعالى ينتقم منه، فهذا الرجل الذي يتخذ من ذلك وسيلة للتسلي بالبنات هذا إنسان فاسد وقلبه مغلق، وينبغي أن يزجر يعني زجرا بالغا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأخوات فينبغي عليهن ألا يستجبن لمثل هؤلاء، وأن يتقين الله تعالى، وألا يدخلن مثل هذه المواقع، وأن تقر في بيتها، وكل بيت له باب، فمن دخل من غير الباب ينبغي أن يوصد في وجهه الشباك. في حلق اللحية، إذا كان في حلق اللحية خلاف، هل أكون آثما إن قلدت من يقول بجواز الحلق وجزاك الله خيرا؟ إجماع المذاهب على حرمة حلق اللحية، ده إجماع المذاهب، ولم يقل بجوازها إلا المتأخرون من رجال الأزهر أصحاب الكراسي، هؤلاء هم. أما المتقدمون فالإجماع على حرمة حلق اللحية. والشيخ علي المحفوظ عليه رحمة الله، وهو من كبار علماء الأزهر، له كتاب يسمى الإبداع في مدار الابتداع، ذكر فيه إجماع العلماء على حرمة حلق اللحية، وأن حلق اللحية آثم، وأن حلق اللحية تشبه بالنساء. نعم. أخت مريضة بمرض في أظافر بأصبع رجلها، وطال منها الطبيب وضع اطلاع على الأظافر حتى لا يصل الماء إليها ليتم الشفاء، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان ذلك ليتم الشفاء بذلك فهذا جائز، لأن العلماء قالوا: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ما هي كفارة أن أحلف بالله أن أخي حلف بالله ألا يكلم فلان وكلمه؟ فما هي الكفارة؟ يطعم 10 مساكين. تخاصمت امرأتان فأرادت إحداهما أن تضرب الأخرى بسكين. ما شاء الله، ليه بسوء سكتوتة؟ ما حكم هذا في الشرع؟ وما وجبنا اتجاهها وإن كان الهجر فكم المدة؟ طبعا احنا ينبغي أن تنصح هؤلاء النسوة وأن يتقين الله وألا يتشبهن بالرجال حتى في وقت الغضب. المرأة إذا غضبت تضرب مثلا بالنعل، مثلا تمسك بشعر أختها مثلا، لكن أن تضربها بالسكين ده طبعا مسائل، يعني ما شاء الله ربنا يهدي. ما حكم درس مركز التكوين وهو مختلط لكن اختلاط خارج الأقسام فقط، يعني البنات في أقسام والذكور في أقسام أخرى خاصة؟ نعم، إذا كان هناك يعني عدم اختلاط في الأقسام فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز لمرأة عمرها 62 سنة تحج بدون محرم ومعروف قائمنا؟ بعض أصحاب المذاهب أجازوا ذلك، ولكن الدليل لا يجيز ذلك، والأوفق أن نكون مع الدليل. هل يجوز استخدام شغالة مسلمة عندما تؤمر بالصلاة تتهرب بأنها سوف تصلي في بيتها؟ والله ربما تكون صادقة، إذا كانت مسلمة وهي تريد الصلاة فينبغي أن نمكنها من الصلاة لا أن نشق عليها. المسافة التي لا يجوز المرأة السفر فيها بدون محرم، كل مسافة يطلق عليها في السفر عرفا يبقى لا يجوز أن تسافر فيها بدون محرم. هناك مرأة تدعى نجلاء الإمام تظهر في وسائل الإعلام، نجلاء الإمام تظهر في وسائل الإعلام، تطعن في دين الله سبحانه وتنكر بعض الآيات وتدعي أنها علمانية، ثم أنها قد دخلت قريبا على برنامج البلتوك وأظهرت ردتها وطعنها في دين الله وسب رسوله، وقد سجلنا لها هذا الكلام، وهي امرأة محامية حقوقية وقد فعلت الكثير من أقباط المهجر، وتبين أنها قد تنصرت لكنها في وسائل الإعلام تذكر أنها مسلمة مع أدلة كثيرة تدينها، فما هو الحل الأمثل في التعامل معها؟ لو أمكن أن ترسلوا لنا بعضا من شأنها على موقع البصيرة حتى يعني نتبصر بحالها، جزاكم الله خيرا. هذه لو هناك دولة إسلامية هي مرتدة وينبغي أن تقتل، وإذا أهدر ولي الأمر دم مرتد فقتله من قتله فإنه لا إثم على من قتله، لكن نحن الآن لا نستطيع أن نقيم مثل هذه الحدود لعدم وجود مقتضيات ذلك، فالذي علينا ينبغي أن نحذر من هذه المجرمة الضالة المرتدة، وندعو الله تعالى أن يهدي أمثالها إلى الحق. حكم الذين يتسللون إلى الأجهزة ويسرقوا إيميلات الناس ويدخلون ويتصنتوا على الهواتف ويسمعوا ما لا يجب أن يسمعوا، ما حكم سلف هؤلاء؟ هؤلاء يعني إذا كان من الشرع أنه لا يجوز التجسس، ولا لقوله تعالى ولا تجسسوا، فهذا فعل تجسس، هم آثمون بذلك. ولو دولة إسلامية ينبغي أن يعزروا تعزيرا بالغا، ويمكن أن يوجد أحدهم 80 جلدة إلى أكثر من ذلك حتى يرتدع ويرتدع أمثاله من الجواسيس المتلصصين على عورات الناس. مدرس يعطي الدروس مجال بنات وفي مكان فيه كثير من الناس ومدرسين والبنات، فهل يجوز؟ أنا في قلبي شيء في مثل هذا الأمر. هل الصيام حصانة لصاحبه في الآخرة؟ يعني حصانة لصاحبه؟ لا أدري. ما حكم تجمع بعض الأخوات مع بعضهم ويقلعوا الملابس ويقعدوا ملابس أخرى وكشف شعورهم في منزل أهلهن؟ لا أميل إلى ذلك مطلقا، بل ينبغي للمرأة إذا ذهبت مع النساء أن تتقي الله تعالى وألا تخلع ثيابها. وهناك أحاديث في النهي النساء أن تخلع ثيابها إلا في بيتها. أختي لها جيران في الغربة من الرافضة الشيعة وتسأل كيف تتعامل معهم، هل يجوز قطعهم؟ نعم مقاطعتهم لأنهم من المنافقين. أخبار صديقة لها أنها اقترفت ذنبا عظيما، فالأخت أصرت أن تعفي ذنبها، هل تعتبر مذنبة بطلبها هذا؟ أي مذنبة؟ لا ينبغي للإنسان أن يستنزل أخاه ليعرف ذنوب ماضيه، فهو ليس بربه وليس أيضا بأبيه حتى يستنزله، فمن ستره الله لا ينبغي أن يفشيه ستره. فإذا أذنب ذنبا فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا يخبر أحدا بذنبه. تقول: أنا أخاف الله، كنت ملتزمة، ولكن بعد الزواج والمسؤوليات تهونت وأصبحت لا أحافظ على الصلاة، وبعض الأحيان أترك بعض الصلوات ولا أقضيها. وتسأل: ماذا عليه؟ أن تتوب إلى الله وتتقي الله وتصلي الصلاة لوقتها وتحافظ على وردها. إذا سافر مسلم يؤدي العمرة لمدة أيام معدودة، فهل يستحب له أداها مرة واحدة أم يكرر عملها ما يسره الله له في هذه الأيام؟ العمرة مرة واحدة إذا نواه، أما إذا أراد أن يكرر فليخرج إلى بلد أخرى غير مكة، وليكن هذه البلد المدينة، ثم يعتمر من ميقات أهل المدينة وهو أبيار علي، ثم يدخل إلى مكة محرما. وعلي إن هو إذا اعتمر المرة الأولى يقصر شعره ليحلقه في المرة الثانية. سمعت من أحد العلماء المعتبرين الآن وهم على الساحة وذلك باسمه، وهو الشيخ جليل، قال: ليس لمن قلد وأخذ بوجوب اللحية أن ينكر على من أخذ بحلق اللحية. أرجو السؤال يا أخي الحبيب. لا، هذا كلام غير دقيق وغير محقق علميا ومعتبر وجليل ومشهور، هذه كلها أشياء لا تؤثر في حقيقة القضية، لأن الدليل إذا ظهر كان الدليل حاكما على الناس، فالحق يعرف بالحق لا يعرف الحق بالرجال. ماشي. هل يجوز التشهير بأسماء الإخوة الذين يسألون شهرتهم الدعوية على بالتوك ويتسألون الأخوات من باب التزاوج كي تحضر الأخوات منهم؟ أنا أخشى إن إحنا عندما ننشر أسماءهم كي يحضر النساء منهن بعض النساء ضعاف القلوب، الشيطان يأتي إليهن فيقول: أنا قوية ولست كغيري من النساء، سأدخل وأحاور هذا الثعلب وسأستطيع أن أقضي على هذا الثعلب. طبعا الثعلب، ويختبئ لها في حدائق أو في حقول الذرة، ثم ينقض عليها بعد ذلك، وتظن أنها قد دوقت الثعلب وهو ثعلب، يمرغ منها. لا لا لا، طبعا كلام غير صحيح، ولكن يكون التحذير تحذير عام، والنصيحة نصيحة عامة دون أن نأتي بأسماء أحد. بالنسبة لمن يتجسس، قلت على الأجهزة، هل علي نفس الحكم لو كان يتجسس على النصارى تخريب أجهزتهم ومواقعهم التي تحارب الإسلام وتدعو التنصير؟ لا لا لا، ليس هذا كهذا، هذا إنسان مأجور، والأول مأزور، وفارق بين الأجر والوزر. فالذي يتجسس على النصارى ليفسد مواقعهم ويعرف دواخلهم ويأتي المسلمين بأخبارهم، هذا مأجور عند الله عز وجل. أمي تضع المال في بنك اسمه القرى، بنك القرى، وأمرتها أن تضعه في بنك إسلامي، قالت: هذا أقرب لي والإسلامي بعيد. قالت: إن لا تأخذ الفائدة. لا، هي تأخذ الفائدة وتجعل الفائدة في المصارف العامة للمسلمين. صلت أمي الظهر في المسجد خلف إمام، وفي البداية نسى الإمام وجار بالصلاة، فسبح له المصلون فتهبت ثم سكت، وكانت أمي والمصلية في قد كبرنا بالتكبيرة الأولى، وبعد أن سكت كبر فركعت أمي بعدها، اتضح أنه قد خرج من الصلاة وعاد التكبير، فهل على أمي عن الصلاة؟ لا لا. بالنسبة لعورة المرأة أمام المرأة وأمام المحارم، هذه المسائل أنا أفتي فيها أنه ينبغي أن تحترم المرأة وأن تستتر ما استطاعت إلى ذلك من سبيل، لا سيما في هذه الأزمان التي قلت فيها الديانة. جالي عريس لبنتي بيصلي بس مش في المسجد، وبيشرب سجاير، وقال هيبطلها المفروض ولا نوفي به. هذا رجل يعني مخلط، يعني بيصلي بس مش في المسجد، يبقى ممكن بيصلي على سطر ويسيب 10 سطور، لأن المساجد إنما جعلت من أجل أن يصلي الناس فيها. المساجد إنما جعلت من أجل أن يصلي الناس فيها، فإذا لم يصلي في المسجد وقال سأصلي في البيت، فربما صلى مرة ولم يصلي مرات. أما بالنسبة للسجاير سيتركها، متى سيتركها؟ أنا رأيي إن إحنا يعني لا نعطي ابنتنا لهذا الرجل حتى يرجع إلى الله سبحانه. هل يجوز للمرأة أن تتلو القرآن على شيخ لأخذ الإجازة مثلا؟ والله إذا كان هذا رجل ثبت وثقة وفاضل وبينهما ستار، أي لا ينظر إليه ولا تنظر إليه، فربما نمرر ذلك. ولازلنا نرى أن كثيرا من أهل العلم كانوا يسمعوا على النساء والنساء يسمعن على الرجال، ولكن هذا كله بالضوابط التي نفتقدها هذه الأيام. عمل المرأة ممرضة في المستشفيات لا بأس، ولكن إذا كانت هناك ضوابط لمجموعة من الحلي لا أستعمله أبدا، لأن فيها رسم لرأس إنسان وأريد بيعها لأعتمر بها، هل إذا حل على الحول بلد نصاب عليه زكاة؟ الله تعالى أعلم وأعلم. كنت أرتدي من حفة فوقها خمار فوقه البيشة، وحين كنت أرتدي من حفتين فوق بعضنا بعض، وقيل لي أن هذا تنطع وتكلف، وما كنت أصب إلى ذات الستر لما رأوا بعض من هذه النقاب، فلم أهتمس هذا الكلام، لكن قيل لي بعدها إن هذا ثوب شهرة، فخفت وخلعت من حفة الزائدة والخمار، فكيف علينا صح؟ كلما كانت المرأة أستر كلما كان ذلك أفضل، والله تعالى أعلم. في مسألة نابتة السوء، أنا لا أرد السلام على الأخ الذي يشير شبهات، فهل يجوز هجره حتى في رد السلام؟ والله إن فعلت أنا لا أنكر عليك، ولكن الأولى أن نحن نأتي بالمعروف. صيام السبت وإن وافق يوم مستحب. لا يجوز إفراد يوم السبت بالصيام، لكن إذا صام الإنسان قبله يوما أو بعده يوما فلا بأس. إذا حدث خلاف مع الزوج وقامت الزوجة باسترضائه ولم يرضى ظل عليها غاضب وغير مخطئة، هل هذا يسوج باللعنة؟ لا، لا والله تعالى أعلم، لأنه هو المخطئ ولا إيه؟ انت السرد ما يسرد ويسكت بقى ويخلص اموره، هذا طيب الاخ بيقول غو نكد. انا تزوجت من 8 سنوات وهب لي الله 3 بنات ولد، وانا منذ تزوجت وانا لا اعمل. ففي هذه الايام نزل اعلان عن تعيينات في الازهر التدريس، وانا مؤهل مطلوب، وايضا تقدير، وايضا وصل لكي اتعين، وأيضا في هذا التعيين لا يمنع النقاب الذي أرتديه، لكن مع كل هذا زوجي يرفض ويقول كفى بيتك ورب عيالك، فما العمل؟ لأني كنت أنوي العمل لكي أساعده في تربية الأولاد، لكن يرفض، فما حكم الدين في عمل المرأة؟ السؤال ده هو باللي بعده أجيب من قبل في المرة الماضية من قبل. نعم، فراجعوا الإجابة سابقا، وقلت الأولى البيت. هل يجوز ندعو إلى الله من عنده مخالفات ومعاصي ويتوب منها ويعصي ويتوب، فهل يترك الدعوة الحين ترك هذه المعاصي حتى ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول الأمر بالمعروف والأتي وينهى عن المنكر وأتي؟ لا لا، هنا قضيتان منفصلتان تماما، القضية الأولى وهو الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والقضية الثانية امتثالي، أي اللي هي امتثال الآمر للأمر وامتثاله للنهي، هاتان قضيتان. فالأمر المعروف النهي عن المنكر لو امتثل ما يفعل إذا له أجران، أجر الدعوة وأجر الامتثال. أما إذا دعا ولم يمتثل فله أجر واحد، وهو أجر الإيه؟ هو أجر الدعوة، هو أجر الدعوة. لكن أن نوقف واحدة لثانية لا، وهذا مذهب سعيد المسيب وغير واحد من أهل العلم. بالنسبة لساق الناموس الذي يحرق الحشرات من خلال صدمة كهربائية، الله أعلم. قراءة القرآن الكريم ما المحمول؟ أنا بصراحة لا أميل للمساجد مطلقا مطلقا، لأن قراءة القرآن تقرأ من المصحف، لكن المحمول عليه موسيقى وعليه صور وعليه ألعاب وعليه آلة حاسبة، فالمحمول لا يمكن أن يكون قرآنا. قال الله تعالى كتاب أنزل إليك، فعندما نقول كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من، فالكتاب هو القرآن، والقرآن هو المصحف. وكان كلمة رضي الله تعالى عنه يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي، لكن هل ينفع أن الواحد يقبل المحمول ويقول له هذا كلام ربي؟ إذا ده واحدة ما ينفعش، لا يصح. أنا بحب الصيام جدا، لكن أمي ترى أن الصيام بيتعبني وتقول إني عندما عندي أنيميا، بس أنا برتاح جدا لما أصوم، ولكنها بتحلف عليا لو صمت لن تكلمني أحيانا، بسمع الكلام ولكن نفسيتي تتعب، بحس اني مذنبة لما مش بصوم، ومهما تكلمت لا تقتنع بكلامي. ارجو الرجل والله يقال مرة نصوم ومرة نفطر، يبقى احنا كده صمنا يعني سنة وتقربا، وافطرنا ايضا طاعة الوالدة. وانا انصح انه لا ينبغي الانسان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخالف والدته او ان يغضب والدته ابدا، فان الجنة تحت اقدام الامهات كما لم يصح الخبر بذلك عن رسول الله. انا مرات اسمع اغنية اسلامية لكن هو بالانجليزي، وانا احب اسمع اناشيد اجنبية، لكن في بعض اناشيد اجنبية بل وموسيقى لن ولا احصل اناشيد خير موسيقى اسمعها، ولكن احب الموسيقى بس اضطر اسمعها لان بحب اسمع اناشيد اجنبية حلال حرام. وتقريبا لان صاحب السؤال مولع باللغة الاجنبية فلم يستطع ان يصيغ سؤاله باللغة العربية. على أي حال لا بأس بسماع الأغاني، فسماع الأغاني حلال حلال ولكن بثلاث شروط. الأغاني حلال ولكن بثلاث شروط. الشرط الأول ألا تغني النساء للرجال ولا الرجال للنساء، ده أول شرط. الشرط الثاني أن يكون كلام الغناء من المأذون فيه شرعا، يعني مثلا يبقى كلام الغناء ده هو كلام مأذون فيه شرعا، يعني ليس فيه مخالفة شرعية. لكن واحد مثلا يغني يقول لها أنا بعبدك، وهي تقول له أنا كل ما أفتكرك أفتكر إن أنت المعبود بتاعي، طبعا ده كله كلام حرام ولا يجوز. الشرط الثالث ألا يكون فيها موسيقى. بالثلاث شروط دول يبقى الغناء إيه؟ حلال. أما بالنسبة للأغاني الأجنبية فلا أعلم أن هناك أناشيد أجنبية من غير أن يكون فيها محظور شرعي، والله تعالى أعلى وأعلم. والله أعلم، دي أده وأمر. ليه؟ لأن الفرقة الموسيقية بتصرف عليها مثلا نص مليون جنيه، خد بالك، عشان تجيب واحد معاه كمان، واحد معاه ناي، واحد معاه أورج، واحد معاه كذا. لكن ده بقى ببقه بيجيب كل حاجة، بق ايه بقى، واخد بالك ازاي؟ فبالتالي مش محتاجين محول كهرباء، مش محتاجين محول كهرباء ولا محتاجين كهرباء ولا حاجه، فهو ذات نفسه ما شاء الله. فارى الله تعالى اعلى ان دي اشد يعني ضررا من هذه المساله. حضرتك قلت ان شغل التمريض لا باس به بضابط، ولكن شغل التمريض يستلزم عمل فتره ليليه تبيت فيها في المستشفى لتمريض المرضى، وبالرغم من دخول الرجال الآن كلية التمريض وممكن أن يأخذ فترة الليل، فهل يمكن للرجل أن يقوم بتمريض المريضات النساء؟ أم يكون أفضل أن تستمر المرأة بالعمل حتى الفترة الليلية؟ الضوابط هذه فيها مراعاة الأصلح، فيها مراعاة الأصلح لكل الناس سواء للممرضة أو للمرضى، والله تعالى أعلى وأعلم. فما كان فيه مصلحة فهذا شر الله، كما قال أهل العلم حيثما كانت المصلحة فثم شر الله. يعني لو في مواصلات برضه لا يجوز القراءة من المحمول، ما هو اللي خلى الإنسان يشيل محمول ويشيل مصحف صغير، لكن ممكن يسجل القرآن على المحمول بحيث في وسائل المواصلات نشغل المحمول كالقرآن، يبقى كأنه مثلا راديو، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف الطريقة المثلى لحفظ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل طريقة أن الإنسان يحفظ الآية بالآية والحديث بالحديث. سماع الأناشيد حيث يذكر بعض أن ابن تيمية حذر منه. ابن تيمية حذر من أناشيد الصوفية التي تتضمن الكلام الذي لا يجوز شرعا، الله تعالى أعلى وأعلم. هل من نوى صيام كفارة ولكن أفطر هل عليه شيء؟ المسألة ديت فيها نزاع، اللي هو من نوى صياما ليس بفرض ثم أفطر هل يجب عليه القضاء أو هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ والله تعالى أعلى وأعلم، لا شيء عليه ويلزمه أن يأتي بصيام آخر. هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس. بالنسبة للقراءة على شيخ، هل يجوز للمرأة تلاوة على الشيخ على الإنترنت في برنامج البلتوك مثلا، وتحسن الصوت والقواعد تظهر بأداء جيد، مع أنه في أخوات يدرسن كما نعلم، هل هذا شفيق أم لا؟ لا، كان بكلام غير صحيح، وبتحدث هناك مفاسد عظيمة. هل ثبت عن صلى الله عليه وسلم أن القراءة المصحف أكثر ثواب القراءة من المصحف، يعني أفضل أكثر ثمن القراءة من المصحف عن القراءة من حفظي في ورد التلاوة؟ لا، ليس هناك دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك نهي عن تسمية ميدان بيثرب؟ لا أعلم. يوجد في القرنين 6 مساجد، وقمنا بإنشاء مسجد صغير تابع لجماعة أنصار السنة، وعند أقام صلاة الجمعة فيه اعترض بعض الإخوة وقالوا صلاة الجمعة فيه لا تجوز، وأن الصلاة يجب أن تكون في المسجد الكبير، بالرغم من أن 6 مساجد يقام بها لصلاة الجمعة، وأيضا المسجد الكبير ليس مسجد جامع، فلا يجوز إقامة صلاة الجمعة في هذا المسجد؟ وما هو الأفضل، الصلاة في المسجد الكبير أم الصلاة في هذا المسجد، مع العلم أن هذه المساجد تقع في بعض البدع؟ إذا وجد مسجد كبير بحيث أن المسلمين جميعا يجتمعون فيه، هذا هو الأول، وإذا لم نجد فإن الصلاة في المسجد الأكثر تسننا يكون أفضل وأهدى، والله تعالى أعلى وأعلم. يوجد أناشيد لفرق مسلمة بدون موسيقى؟ يوجد بالفعل، ولكن من الخشية أن هذه الفرق امتهنت الأناشيد وصارت تذهب إلى الأفراح وتأخذ على ذلك أجور غالية وباهظة، ويسمونها الفرق الإسلامية لإحياء الأفراح الإسلامية، ويلبسون قمص حمراء وبناطيل سوداء وتوك زرقاء في صدورهم. وقد حضرت أحد هذه الأفراح فوجدت فيها ما لا يحمد، لأن الناس يفتنون بمثل هذه الأنواع ما لا يفتنون بغيرها. أسافر المنصورة القاهرة، هل يجوز أقصر في الصلاة؟ وكيف وإلى متى؟ لا بأس من القصر في الصلاة. هل 3 أيام يجوز لي فيها القصر؟ أي يجوز. لو أنا في امتحان ورأيت آخرين يغشون ماذا أفعل؟ خليك في نفسك، لأن أنت لو عملت أي حركة سيقال لك إنك مثلهم. هل من السنة الأذان في أذن المولود الجديد؟ والله هذا الحديث فيه كلام من حيث الإسناد، ولكن من فعل لا ينكر عليه. لو واحد بيطبق السنة في اللحية وتقصير، ولكن له مشاكل مع الأذن يطلب منه حلقها أو تخفيفها جدا، فهو في حيرة كبيرة، ولا يريد أن يغضب أبوه. يا ريت إن كل الشباب يهتمون برضا آبائهم. عليك أن تطلق لحيتك وأن تترفق مع والدك حتى تجمع بين الرضوانين، بين رضوان الله وبين رضوان الوالد، فإن رضا الوالد باب من أبواب الجنة، فإن رضا الوالد باب من أبواب الجنة. ما هي الكتب التي تنصحنا بها لطلب العلم للمبتدئ؟ يعني نبتدأ بالكتب الصغيرة في كل فن، ثم بعد ذلك بالكتب الأوسع، ثم بعد ذلك بالمطولات. وهذه مسألة يعني يطول الكلام فيها، ولو تابعتم موقع البصيرة ربما تجدوا مواد كثيرة في هذا الباب إن شاء الله. اللحوم المجمدة التي نشك بأنها مستوردة من خارج بلد غير إسلامي، إذا كان هذا البلد من أهل الكتاب وليست هناك شهرة عن هذه البلد أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية، فلا بأس أن نسمي الله ونأكل. لحديث عائشة، يا رسول الله إن اليهود يهدون لنا الذبائح فنأكل منها، قال عائشة سمي الله ثم كلي. أما إذا كانت هذه الدول مما لا تذبح على الشريعة، أي لا تهرق الدم من الأوداج، كأن تذبح مثلا بآلة حادة بعد إصاق بالكهرباء أو بعد التغريق في الماء أو بعد مثلا التنويم أو ما إلى ذلك، فإن هذا كله مما لا يجوز. مسك المصحف في الجنوب والقراءة فيه، دي مسألة فيها نزاع، والأولى أن يغتسل الإنسان ثم يقرأ ويمسك المصحف. قيل إن مسح الخفين أفضل من الغسل، فهل هذا يعني نمسح من غير أي عذر؟ قيل المسح الخفين أفضل من الغسل. ليه؟ لأن الرافضة لا يجيزون، الرافضة والخوارج لا يجيزون المسح على الخفين، ولذلك هذه المسألة مع أنها من جملة مسائل الفقه لكنها صارت داخلة في مسائل الاعتقاد، صارت داخلة في مسائل الاعتقاد، ولذلك قالوا بأن المسح أفضل من الغسل ليتميز أهل السنة عن غيره. والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم تربية القطط بهدف التكسب منها وكذلك العصافير والطيور؟ العصافير والطيور لا بأس، لكن القطط لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط. كيف يعمل من يتعثر على الوصول إلى العلماء؟ فهل يطلب العلم من الكتب؟ ولكن بعض الكتب تحتاج لعالم شرعي. لا بأس أن يطلب العلم عن طريق العلماء وأن يراسلهم، وكثير من أهل العلم الآن صارت لهم مواقع على النت، فيمكن أن تقرأ الكتاب وأن ترسل بأسئلتك إلى موقع الشيخ الذي تريد. وهناك بعض أهل العلم الآن في طريقهم لإعداد أكاديميات علمية، فيمكن أن تنضم إلى أي أكاديمية من هذه الأكاديميات. بالنسبة لمسألة ثمن الكلب، أولا بالنسبة للكلب لا يجوز شرعا أن يقتني الإنسان الكلب. ليه؟ لأن الإنسان بيتعود بنفس العادات التي يمتهنها، يعني الذين يربون الخيل، الخيل تشعر فيهم أنفة وكبر واستعلاء، الذين يربون الجمال تشعر فيهم غشم وغلظ، الذين يربون الغنم تشعر فيهم زهد وتواضع وبساطة، الذين يربون الكلاب تشعر أن بيغلب عليهم اللصوصية والنجاسة والنتن والمكر والخداع وعدم تقوى الله والكذب. يبقى اللصوصية لأن معظم اللصوص يسرقون الكلاب بعضهم البعض، والكذب هم كذبة، هذا كلبي وليس بكلبي وإنما سرقه، ويقول والله هذا الكلب 300 جنيه وصرفت عليه 100 جنيه وهو كاذب، فهم يغلب عليهم الكذب. وهم أيضا نجاسة، فهم لا يصلون، لأنه الكلب عندما يهجم عليه كلب يلحسه بلسانه، وربما يأتي الكلب ليقبله في فمه، يعني بعض أنا رأيت منظر على النت أن الكلب يحضن صاحبه حضنه كده وحاطط بقه صاحبه. نعم رأيت ذلك بعيني. فالكلب يلحس قدم صاحبه وملابسه، وصاحبه يكون سعيدا جدا به، ويمكن أن يقضي معه 10 ساعات دون أن يشعر أنه قضى معه هذه الساعة العشر. فالمبتلى بالكلب هذا أسأل الله تعالى أن يهديه، وإن لم يهتدي فأسأل الله تعالى يعني أن يقسمه، لأن مرضاه أوفق من بقائه. إذا لم يهتدي نعم لو الحراسة لا بأس، أنا بتكلم على الذين يقتنون الكلاب ويقومون ببيعها، حياتهم في الكلاب زي الخنزير. في هناك ناس متعودين على تربية الخنزير، يعني رأيت رجل في مزرعة خنازير يتعامل مع الخنازير كأنها أولاده، كأنها أولاده، سبحان الله. لا أدري يعني هؤلاء الناس يعني من جملة البشر أم هؤلاء خارج البشر، سبحان الله. والعجيب أن أصحاب الخنازير أو الكلاب عندما ينظرون إلى أهل الطهر، أهل الطهر يشعرون أن أهل الطهر هؤلاء يعني من هؤلاء؟ حديث المجوس الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم حالقوا لحاهم، فقال لهم وإياكم من أمركم بحلق لحاكما؟ قالوا ربنا كسرى. كلمة كسرى مش موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم أما ربي فأمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. هذا موضوع الحديث، الحديث صحيح وتجد تخريجه بتمامه عند ابن حزم. ألا يجوز تغسيل الميت بالماء البارد في فصل الشتاء؟ والميت يعني لن يفزع من ذلك ولن يتأذى، لن يفزع ولن يتأذى، المسألة ليس فيها بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. ليس في ذلك بأس. أما إذا أمكن وتهيأ الماء الدافئ فلا ضير، والله تعالى أعلى أعلم. قبل أن قيل أن طلب العلم للنساء يقسي القلوب، خاصة أصول الفقه وحفظ المتون وما يشبهها، وأنا أحب هذه المواد العلمية وأحب دراستها وفهم استهلاك ربنا جل وعلا، فهل تنصحني بتركها خشية قسوة قلبي؟ كم كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. ليس كل من يطلب أصول الفقه ويحفظ المتون يقسى قلبه، فقسوة القلب لا علاقة لها بذلك، وإنما قسوة القلب مرض من الأمراض، فمن ابتلي بالمرض فليعالجه، فليعالجه، فإن عالج ذلك المرض لان قلبه وصار يعني إيه متسعا للخير كله إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يبارك في الأخوات، وأن يرزقهم جميعا الأزواج الصالحين، وأن يبارك في إخواني، وأن يرزقهم الزوجات الصالحات. لا بأس بقراءة المصحف الحائط على قول الأقوال. يوجد غرفة في البلتوك من غرف دعوة النصارى للإسلام، وكنت أظن وأدعو إلى أنها سلفية منهج، فتضح لي غير ذلك، وذلك أني أتبنى دعوة مدة أيام إلى هناك، ولما دخلت وجدت مدير غرفة يقدم رجل يتكلم على المايك وقال إنه كان مسلم متنصر الآن، والآن يؤلف قرآن، يؤلف قرآن ما شاء الله، وطلب منه أن يصعد المايك ليعرض هذا الكلام المؤلف من قبل الذي يتحدث بالقرآن، وطلب من الإخوة المشرفين أنهم لا يمنعوه، وبالفعل صعد ذلك الكافر جزاك الله خير، وبالفعل كافر، وبدأ في الحديث وقال نون قاف حاميم واذكر يوم خلق الله السماوات والأرض وخلق الحمير، فلم أتحمل وخرجت مسرعا بعدما ارتفع ضعف الدم عندي. شيخنا، هل يجوز ذلك؟ ومن حكم من يحضر ويسمع إلى مثل ذلك؟ وليجب علي أن أحذر من مثل هذه الغرف أم ماذا؟ ينبغي أن يكون هناك فريق نسميه بفريق العمليات الخاصة حقيقة، يعني إخواني الذين يسمعونني في كل مكان، ينبغي أن يعد هناك فريق على مستوى عالي من التقنية والتكتيك، له قدرة جبارة جدا على الدخول لمثل هذه الغرف وتدميرها تدميرا، ده ما ينبغي أن يكون، والله تعالى هو المستعان. وأظن أن تدمير غرف أهل الكفر هذا من باب الجهاد في سبيل الله، لا يقل أبدا عن حمل السيف والطعن في نحور الأعداء، لا يقل أبدا عن ذلك، الله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الكفار والمشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم، والله المستعان. فأسأل الله أن يوفقني أن كل يوم أبشر أن هناك غرفة تم تدميرها أو موقع تم تدميره، هذا الأمر يسعدني كثيرا وأشعر أننا نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. أرضعت ابنتي عامين، وفي هذه المدة لم يأتني دم الحيض، وبعدها وبعدما توقفت عن الرضاعة أتى أكثر من 9 أيام، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة؟ إذا تميز هذا الدم من غيره وعرفت أن هذا هو الدم المعتاد فلا تصلي في هذه الأيام، وعليك أن تتابعي طبيبة الأمراض النسوية، وهناك عقارات تنظم مسألة إفرازات الرحم وغير ذلك، وأسأل تعالى أن يشفينا جميعا. هل الكلب البحري نجس أم البري؟ لا، البري فقط، أما الكلب البحري فليس بنجس، كلب البحر ليس بنجس. قرر أطباء الأطباء أن زوجي عقيم، هل لي أجر على صبر جسمه؟ نعم، لا شك هذا أجر كبير، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في زوجك وأن ييسر أمرك إن شاء الله عز وجل. مرضت فأعطوني موعدا في المستشفى، وعندما ذهبت الدكتور رجل هو من كشف علي بدون حجاب، مع العلم أنه ليس لدي الحق بطالب المرأة لأنني في فرنسا. طبعا ينبغي إذا كان هناك مثل ذلك أن ألا تذهبي إلى المستشفى إلا ومعك محرم، يعني أنت في فرنسا، لكن لو ذهبت إلى الطبيب، لو ذهبت للطبيب ومعك محرم، هل يقول لك اخرجي اخرج اخرجي المحرم؟ لن يقول ذلك أبدا، فهذا إهمال منك وتقصير، وأسأل تعالى أن يغفر لي ولك. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن ييسر أموركم، وأن يرزقكم الخير كله ظاهره وباطنه، وأن يصرف عنكم السوء جميعا ظاهره وباطنه، وأن يجعلنا من المسلمين المعتصمين. وصل اللهم على النبي الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.